بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى كما بلغنا وإياكم رمضان أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من التقاء من النار ومن المقبولين. وقبل أن أشرع وأبدأ في الملخص الفقهي على النحو المعتاد، ينتابني خاطر يتعلق ببداية الدروس بعد انتهاء شهر رمضان، وهل الأوفق والأولى هيكون الأمر مثلا على مثل هذا النحو بعدما نخرج من رمضان مباشرة نستأنف دروسنا، أم نتمهل وننتظر حتى يستمع الناس من هنا ومن هناك راحة بعد رمضان على النحو الذي يفعله آخرون؟ أحيانا بتنتاب النفوس أشياء كهذه بتحتاج إلى نوع أيضا من النظر، يعني وإلا فالمسألة بإذن الله تعالى لا تتعلق بحلال وحرام، لا أبدا، بتحقيق الأولى ليس أكثر، ليس أكثر. وإلا فلو تمهل الإنسان وانتظر مثلا أسبوع حتى يسترخي الناس بعد رمضان يرتاحون من رمضان، وبعد ذلك مثلا نستأنف الدرس، وخصوصا في طلبة يأتون من هنا ومن هناك وإجازات، وحتى أنت لو مررت في الشوارع، وهذه صور لافتة للنظر ليس فقط في يوم العيد، لا وبعد يوم العيد الشوارع خالية من السيارات تقريبا، اللهم إلا في جوف الليل خالية من المرة. هذا منظر لافت للنظر تشاهده بعد انتهاء رمضان، وبالتالي فصول الدروس لو استأنفنا الدرس قد لا تجد إلا قلة قليلة. بعد هذا أمر مستوعب، بمعنى هو ليس من جملة الاكتشافات أن السنة دي بعد انتهاء رمضان ولو استأنفنا الدرس ثاني يوم رمضان لن نجد إلا مثلا أفراد قلائل، لما هذه سورة متكررة، هذه سورة كل سنة، معنى لو احتككت بالناس عن قرب تجد هذه السورة تتكرر كل عام. ولكن يبقى كما ذكرنا، ومع معرفة الإنسان بما هو واقع، بما هو وماذا يصنع، ينتظر حتى يجتمع الخلق أم يستأنف ويبادر؟ طبعا واقعنا وكأنه ارتضى المبادرة، والمبادئة كل سنة بعد رمضان مباشرة رغم هذا المظهر وهذه السورة المتكررة. وهذا له مبرراته، مبرراته أنك كنت مثلا في طاعة في رمضان حتى لو كانت مجهدة، صيام نهار وقيام الليل، ودخلنا في العيد، ما الذي حدث؟ كنت أنت في ساحة حرب مثلا، قال لك أن تسترخي، ده حتى من كانوا في ساحات الحروب هادوا. ما انظر في مثلا في من هاجر للحبشة، كان من جملاتهم مثلا جعفر ابن أبي طالب رضوان الله عليه، عاد من دار الأباعد هذه، وجهه النبي صلى الله عليه وسلم توا لمواجهة الروم في غزوة تبوك، لما تنظر أنت حتى في السنن والسير، وكأنه ما أنا له أن يرتاح مثلا أنه حيسترخي فترة وبعد ذلك يتوجه هو للجهاد، كان في دار لا ما الحياة إلا هكذا، تجد النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة اليوم الذي مات فيه يوم الاثنين، ما الذي فعل؟ هذه سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أطل من حجرة أم المؤمنين عائشة، وكان المرض قد أقعد صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه أراد أن يطمئن على أصحابه رأوه ويحكي أنس ويقول فرأيت وجهه كورقة مصحف حتى كادوا يفتتنون حتى كادوا يفتتنون. النبي صلى الله عليه وسلم أقعده المرض فلما أطل من الحجرة توهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إليهم ويصلي بهم على النحو المعتاد. ده هذا صبيحة اليوم الذي مات فيه. منظر إيماني هو تقول لا يدل على علو همة، ده علو الهمة بعينها، علو الهمة بعينها، اطمئنان على صحابتي في اللحظات حتى الأخيرة. النصائح لما تطالع أنت السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان مثلا كلما يفيق يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد، الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء. هذا في اللحظات الأخيرة تقول سبحان الله، حياة كلها جهاد بالليل وبالنهار في الصيف وفي الشتاء، حياة كلها جهاد، وهذه هي اللحظات الأخيرة. دخل ابن عباس رضي الله عنهما عن على عمر بن الخطاب ففغر فاه، وجد أمارات الجزع مرتسمة على وجه عمر رضوان الله عليه في لحظاته الأخيرة، وكان خطاعنا أبو لؤلؤة المجوسي، فبادره عمر وقال أما ما تراه من جازعي فهو من أدلك وأدل أصحابك. من أدل تقول علو الهمة، كتلة إيمان، الأفاضل الواحد منهم كتلة إيمان، كتلة إيمان. ما ده عمر بن الخطاب عاش حميدا ومات شهيدا رضوان الله عليه، حياة كلها علو همة حتى في اللحظات الأخيرة. أما ما تراه من جازعي فهو من أدلك وأدل أصحابك. لم يكن الجازع من أدل البيت الجميل اللي حيتركه والقروش من الذي سيتنعم بها من بعده، لا أبدا، أو الأولاد والأولاد والبنات والزوجات أين يذهبون، لا أولاد ولا بنات ولا زوجات. أما ما تراه من جازعي فهو من أدلك وأدل أصحابك. وحكى لنا القرآن أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ففي اللحظات الأخيرة تجد علو همة، علو همة. والأعمال بالخواتيم وأنت في مقامات الأسوة، وهذا هو الذي أرى المسألة كما ذكرنا ما تدور بين حلال وحرام، لا أبدا، ولكن وكأن لابد من استرخاء بعد رمضان. المسألة ما تحتمل، المسألة حتى لو كان الناس فعلا يحتاجون لنوع من الراحة حتى يجتمعوا، ما هذا مشاهد، لو استأنفنا الدرس بعد أسبوعين مثلا من انتهاء رمضان المسألة تفترق، هذا واضح والله، هذا واضح جدا. في الدد أنا دخلت خطبة الجمعة الماضية هذه، أي والله خطبة الجمعة الماضية، وطبعا الناس هتعتبر ثالث أيام العيد من جملة أيام العيد. الناس تقول واحدة شاردة واحدة واردة، فقال في داخل المسجد فين بقية الناس، مش هيصلوا الجمعة حتى، انظر فين بقية الخلق. واقع، واقع متكلف، واقع متكلف. ماذا أصنع أنا في المقابل؟ ماذا أمتنع عن صلاة الجمعة لأنه مشهد أنا أعلمه مسبقا على الأقل بحكم السن والخبرة؟ لا، أؤخر أنا صلاة الجمعة، أترك للناس ساعة حتى يستيقظون من نومهم ويجتمعون لصلاة الجمعة، مثل ساعة أريحية من عندي مثلا، وبعد ذلك نصلي بهم صلاة الجمعة. ما يسع الإنسان ذلك كما ذكرنا، فلابد أن آتي ولابد أن تأتي وتستأن في الحياة، والمسألة ما تحتمل الاسترخاء الطويل، وخصوصا بالنسبة لك أنت منظور، تخلص العمل لله، أنت منظور، ميكروسكوبات على الأقل بالنسبة للناس الذين التزموا على يديك. انظر
فلما تسترخي هكذا أسبوع وأسبوعين بعد رمضان، عيد بعد العيد، وبعد ذلك تستأنف الحركة، مسألة صعبة، مسألة فيها صعوبة، فيها عسر، لابد من مبادرة والروية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة، إلا ما كان من أمر الآخرة. يبقى بعد ذلك، طب بس العدد حيكون قليل والفائدة حتكون قليلة، حتكون مع العدد القليل؟ لا، ابدأ ولعلك تشحذ همة، أنت تشحذ همة، تجعل فلان حتى وهو نائم في البيت يغار، الناس حضرت الدرس، كان في درس وأنا لم أحضر، انظر. فأنت ابدأ، ولأن قد تموت يقع الأجر على الله تبارك وتعالى، يبارك في القليل، تبرئ ساحتك، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمن، فلا يشغلنك كثرة العدد وقلة العدد. هذه نظرات سطحية، نظرات للمراهقة أقرب، للمراهقة أقرب. وإلا فيما كنت تصنع، وده أحيانا البعض بيأتي والواحد يعني عسى يكون معذورا، يأتي الواحد يقول لك وكأنه يطلب جلسة خاصة تعليمية، والله لا مانع، بس ما تتسع الوقت، ما تتسعت الإمكانيات والظروف، وجالس كان جلسة خاصة وتقرأ علي الكتاب الفلاني، أو أقرأ أنا عليك الكتاب الفلاني، ما المانع؟ قدر من الخير، قدر من البر، تعهد شخصي من الممكن يتم، لا مانع أبدا. لا تحقرن أنت من المعروف شيئا، الدعوة ليست في كل وقت، لابد أن تكون جماهيرية، ما الفضائيات موجودة، وتسمع القاسي والداني وكأنه يغبطنا اليوم، يقول الحمد لله أن أنتم ما طلعتوش في الفضائيات، صرت مبتزلة، لا مشكلة، الناس كل الناس تقول لك الفضائيات ولابد من الظهور في الفضائيات ولابد ولابد ولابد، والاستقراء العام للمدققين يقول لك الفضائيات لا تربي أحدا، لا. أما أين تربى الناس؟ في المسجد، في المسجد، والمسجد لا يؤم إلا 10 أو 20 أو 100. نعم، هذه التربية، هذه فائدة أعظم، الفائدة أكبر، الفائدة أكبر. وأنت لما تطالع السنن والسير تجد النبي مثلا يحشر وليس معه أحد، لا، ما في الجماهير الطويلة العريضة، النبي يحشر ومعه الرجل مثلا، قام الله بحقه نصحا وبيانا. فأنت لا تكلم صاحب ياسين وغير صاحب ياسين، ما هي دعواته؟ ما الذي استجاب له؟ نبي الله نوح من قبل وما آمن معه إلا قليل، دي أمة بأسرها، أمة بأسرها، انظر، لم يسلم مع نبي الله نوح إلا القليل، لم يتجاوز 100 على أكثر تقدير، على أكثر. فمسألة الجماهيرية والأعداد الغفيرة والدرس كبير والدرس صغير، لا، المسألة تؤخذ هكذا، ممكن تكون مجموعة علمية حتى تخصصية تدرس لهم أنت كتاب، تنتقيهم 1 2 3 4 وتدلس معهم، تدرس لهم الكتاب الفلاني، ماذا 3 آخرون تدرس لهم الكتاب العلة، وتكتفي بذلك. وتربية، تربية لها قيمتها، لها قدرها. فالحاصل كما ذكرنا، الشروع في الخيرات والبركات لابد فيه من التعامل مع الله تبارك وتعالى، لا تأبى ولا تلتفت، ما هي طاعة الوقت؟ أمرنا بالمبادرة بالمسارعة، بدل وسارع، واحد يسمع لذو 2 3 لا بأس بذلك، وثمرة الخير خير بإذن الله تعالى، كما قلت شداد ابن أوس: إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لا عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. نتكلم اليوم بإذن الله تعالى في باب في أحكام الحيض والنفاس، والحيض له أحكامه والحائض لها حكم، أو النفساء لها حكم الحائض سواء بسواء، إلا ما فرق به النص والدليل. يقول سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الحيض دم طبيعة وجبلة بيخرج من قاع الرحم في أوقات معلومة، ومسائل بيدرسها الأطباء والواقع شاهد، والذي يعنينا بالنسبة للأحكام الشرعية يعني ما ترتب على ذلك، على هذا الحل الذي ينتاب تقريبا ربع النساء، ربع، حتى أن البعض يقول في أي وقت من الأوقات ربع النساء يكون حوائط، يكون حوائط. الحيض له أحكامه كما ذكرنا، خلقه ربنا لحكمة غذاء الولد في بطن الأم، وذلك لافتقاره للغذاء، وهذه تهيئة ربانية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ولو شارك هو في غذائها تضعف قواها، جعل ربنا تبارك وتعالى له هذا الغذاء، ولذلك قل أن تحيض الحامل ندرة، وإن كانت مسألة لها حكمها في كتب الفقه، ولكن الحامل لا تحيض عادة، لا تحيض عادة. لماذا؟ لأن الجنين في بطنها يتغذى على هذا الدم، وإذا ولدت يعني بيأتي اللبن، آية أخرى انقلب إلى لبن يدر من الثديين يتغذى به هذا الولد. ولذلك أيضا قل أن تحيض المرضع كثير، مسألة ليست بالقليلة، لا الحامل تحيض ولا كثرة من المرضعات، وحين النساء في تعبيرات عند النساء يقول لك أصلا بترضع نظيف، وهو أنت لما تحتك ولابد من الاحتكاك طبعا لترتيب الأحكام على الوقائع، تجد أن البعض يرتب ويقول أصلها بترضع نظيف، فالمرضع هي الأخرى لا تحيض. إذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف لهذا الدم، واستقر في مكان رحمها، ويخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام أو 5 أيام، قد تكون عادة نساء غالب أهل البلد، وهذا حيترتب عليه أحكام يستقرأ، وخصان عند من مثلا يستمر النسف عندها ولا عادة لها. قد نعود إلى عادة نساء غالب أهل البلد، العادة بكم تتقدر عند الأغلبية؟ 6 أيام، 5 أيام، 7 أيام، نقول لهم كوثي هذا القدر ثم اغتسلي وصلي وصومي وتفعل ما تفعله الطاهرات. بيطول يعني الأمر عند بعض النساء، وقد يقصر، قد تزيد دماء الحيض وقد تقل. والأصل فيما يصيب المرأة من دماء أنها دماء حيض، أنها دماء حيض، ده هذا هو الأصل فيما يصيب المرأة من دماء. ودم الحيض أسود يعرف أو يعرف بلونه أو رائحته أو غلظ قوامه، والاجتهادات في مسائل الحيض كثيرة جدا، كثيرة جدا. وهذا رحمة، يعني المسألة كما ذكرنا وحنوضح بعض الأحكام، وهذا جانب مهم جدا، مهم جدا. انظر قد تكون مهم جدا بالنسبة للنساء، وكان البعض أحيانا بيتهكم، الناس دي بتتكلم في فقه الحيض وفقه النساء، إيه اللي يمنع؟ وصل دباب كما ترون مذكور في كتب الفقه، وأنا كواحد من الناس ما قدر لي أن أعطي درسا أنا يأتي علي مثلا هذا الباب أمتنع عن تدريسي أنا، ما أنا الذي درست مثلا شيء في الصالة حأدرس شيء في الجهاد في سبيل الله وأحكامه، فأنا حأدرس هذا الباب، فما وجه العتب؟ ما وجه الاعتراض؟ ما وجه التنقص؟ حتى لو تكلمنا في جانب كهذا، ما المانع؟ أحكام شرعية وردت في الكتاب والسنة، تدعو الحاجة لبياني؟ أي والله بالنسبة لي تدعو الحاجة. طب بالنسبة للسامعين، ده لا أقول النساء فقط يحتاجن لمعرفة فقه الحيض والنفاس، لو الرجال كذلك، ما الرجل من إلا الزوج الذي لابد أن يتعرف المسألة حترتب عليها أحكام، لابد أن يتعرف على فقه الحيض والنفاس هو الآخر، لأن المسألة لا قدر بيمسه أب ابن أخ، من ممكن أنه يسأل يعلم أهل بيته، عنده أم وعنده أخت وعنده ابن وخلة وعمة، وحيسأل أو حيعلم ابتداء، ما هو ده الجهل مصيبة، وما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل بالدين، فلما الاعتراض ولما التنقص للمسائل الشرعية؟ مواقف مريبة عند البعض، مواقف مريبة عند البعض، دول ما خرجوش من فقه الحيض والنفاس، وتجد عبارات تهكمية غير مقبولة، غير مقبولة، وفيها أيضا ظلم، ظلم بين. لماذا؟ ما هو أنا واحد من الناس بتكلم، ده أنا بدي درس النساء والله الحمد من سنوات طوال، وبالتالي حأسأل أسئلة كثيرة لابد أن أجيب، ده هذه مسألة اختصرت أنا على ذلك. وأنا برضو رديت على مثلا تيارات الجماعة الإسلامية في بداية نشأتها، وألفت كتاب تحصيل الذات من حوالي ربع قرن، نفس الشخص اللي بيتكلم في وحدة الأديان وبيتكلم في كل موضوع، هو اللي حيتكلم في نفس الموضوعات، فايه المسألة وايه المشكلة وليه اللغط؟ هو حتى الواحد لما تكلم قصر كلامه وحديثه على هذا الجانب، ناهيك عن معاني تخصصية اليوم، وهذا ذكرت لكم ده فيه دكتوراه في راس المسمار. أي والله أنا لا أحكي نكتة مثلا، لا دكتوراه في راس المسمار، الله. طب المسمار بقية أجزاء المسمار دي عايزة لها كم دكتوراه؟ دي ده مشكلة. أي والله دي مشكلة، دكتوراه في راس المسمار. طب لما واحد ياخد دكتوراه ويتخصص، ما عندنا أساتذة في أصول دين ومأصول دين، وتسمع عبارات وتعالى اسأله في حكم الوضوء يقول لك لا أدري، انت راجل مسلم يقول لك انا تخصصي اصول دين، انا تخصصي اصول دين. يا راجل تخصصك اصول دين معناه ان انت بتعرفش احكام الصلاه، مشكله على الاقل، هذا واقع، هذا تخصصات. والمتخصصين كل واحد يقول لك لا انا ما اتكلمش في غير تخصصي، بل ربما الزمك بذلك، ما اتكلمش في غير تخصصك، انت مدرس او انت مهندس تتكلم في الهندسة، انت طبيب تتكلم في الطب، وحتى فروع الطب بعد ذلك هتجد نفس القضية، انت طب عيون ولا جراحة ولا نساء ولا تكلم في تخصصك بس، تكلمش في غيره، وممكن تعرض نفسك لمحاكمة، تعرض نفسه. الحاصل وقائع كما ذكرنا لابد من ضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة أحكام الحيض إن الحائض لا تصلي ولا تصوم، لا تصلي ولا تصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، فدعي الصلاة. والمسائل هذه ايه يعني، البعض منكم لربما رآها مسلمات، دي مسلمات عندك، احمد الله على العافية. والله ما زال الناس في أدغال إفريقيا بيعبدوا الأصنام، الأصنام مش الأصنام ان حطت له متصور صنم والسيد البدوي بقى صنم، لا، بيعبدوا الأصنام اللي كان بتعبد في وقت من الأوقات، ما زالت. فإن تكون عوفيت احمد الله، تعالى فيه فيما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس في قطاع من النساء لازم يصومه هو حائض، ده أنا لو أقسمت بالله لا أحمث، وهي حائض لابد أن تصوم، مش ممكن تفرط في الصيام. تقول لك إزاي ما صومش، ده رمضان جميل قوي. أي والله رمضان جميل قوي، بس أنت ما يحرم عليك الصيام، ما هيش عارفة، عايز اللي يعلمها، عايز اللي يعلمها. فليه أنت بتستخف بتعليم جانب كهذا؟ ده ناهيك عن أن معظم أسئلة النساء في هذا الجانب، وخصوصا حيقبل شهر رمضان. تعال افتح التليفون اسمع الأسئلة، لو قلت لك نصف أو ثلاث أرباع أسئلة النساء في شهر رمضان كله على الحيض ونقطة نزلت وبعد كده انقطع، طب اعمل ايه؟ والشفافية واقع ما بتنتبه البشر في شهر رمضان ده، ما البعض منكم بيسأل عن حكم بلع الريق. يعني هي الأسئلة ما يعني ما استحكمتش إلا في شهر الصيام، ده واقع. طب انت كنت بتعملي ايه قبل كده النهار؟ انت وخدالك كان بتعمل ايه قبل ذلك؟ لماذا كثرت الأسئلة في شهر الصيام على جهة؟ خلاص المسألة متعلقة بصيام، وكأن حيطة وكأن شفافية أزيد. انظر، ما انت كما ذكرت بتسأل عن حكم، وانت سألت عن حكم بلع ليه قبل كده؟ أبدا. يجي شهر الصيام، طب غبار الطريق ده يفسد صيامي، طب النظرة للنساء دي تفسد الصيام، ده انت ما سألتش السؤال ده قبل كده أبدا. يجي شهر الصيام شفافية تنتاب البلاد والعباد، بتجعل الناس يسألون عن دقائق المسائل، دقائق المسائل. فالحاصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، والحديث رواه البخاري ومسلم. لو صلت الحائض أو صامت حال حيضها لم يصح لها لا صوم ولا صلاة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي عند الحنابلة يقتضي البطلان، دي مسألة كبيرة، يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. ومسألة لها ترتيبات، لأن الجمهور عند مثلا في مسائل لو صلينا في المسجد مغتصب الحنابلة يبطلونها بالكلية، جمهور العلماء يصححونها مع الإثم والذنب، مع الإثم والذنب. إنسان حج بمال حرام عند الحنابلة يبطلون الحج بالكلية، عند جمهور العلماء يصححون الحج ولكن مع الإثم والذنب، مع الإثم. فمسائل لها ترتيبات. هي إذا صلت وصامت يقع صومها باطلا، يجب عليها الفطر ويجب عليها القضاء، ويجب عليها القضاء. ولذلك كما ذكرنا لابد من التعرف، الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، بل هي لو صامت حال حيضها تكون عاصية لله. إذن النية الطيبة لا تشفع لصاحبه إلا أن يكون جاهلا، وهذا يعلم، لا يكرس للجاهل، هذا يعلم ما جاهله من دين الله تبارك وتعالى. إذا طهرت من حيضها تقضي الصوم دون الصلاة، دون الصلاة بإجماع العلماء. قالت عائشة رضوان الله عليها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحديث متفق عليه. ولما راجعت البعض أم المؤمنين عائشة قالت أحرورية أنت لما أرادت قضاء الصلاة، أحرورية أنت، فهي تقضي الصوم. أفطرت خمسة أيام ستة أيام من رمضان مثلا تقضيها تصومها، طب الصلاة اللي تركتها أثناء الحيض لا قضاء فيها، لا قضاء عليه. من أحكام الحائض أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت بالكعبة، لأن الطواف بالكعبة صلاة، الطواف بالكعبة صلاة، غير أنه شرع فيه الكلام، فلابد من طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. البعض قال لا تقرأ القرآن، وهذا أنا أعترض عليه، تقرأ ولكن دون مس للمصحف، إذ دليل صحيح يعول عليه في منع الحائض والنفساء من تلاوة القرآن. الأدلة الصحيحة في حق الجنب، ولأن الحائض تفترق عن الجنب، الجنب بمقدور أن يرفع الجنب في الحال، لو أردت قراءة القرآن الحائض ليست كذلك، تمكث 6 أيام 7 أيام، وقد تكون معلمة أو متعلمة أو تخاف النسيان أو تدعو الحاجة لقراءة القرآن فتقرأ، ولكن دون مس للمصحف. لماذا؟ لأن في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن يمس القرآن إلا طائر، ما تصنع ويريد أن تقرأ ونحن أجزنا لها القراءة دون مس؟ مسألة يسيرة، تقلب المصحف بعود طاهر بجوانتي، زود أو أخ أو ابن أو أب يقلب لها الصفحات، ها هو الجمع به، وقد تقرأ عن ظهر قلب حافظها هي لمصحف أو سور من تردده، تردده لا منع أبدا من هذا الأمر، ولكن دون مس للمصحف. لا تجلس في المسجد، لا تمكث، تدخل على جهة قضاء حاجة وتخرج. أحيانا العبارات مدملة وقد تكون مبهمة في كتب الفقه، ولذلك بحاجة أنت لنوع من البسط، نوع ونوع من سعة الصدر أيضا، مرحلة. ما هو أنا أمامي الكتاب الآن لا تقرأ القرآن، أنا اعترضت على ذلك، كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله، أقرأ عبارات، كل واحتاج إلى شرح، لا تجلس في المسجد، أجد نفسي مدفوع لأن أقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فيجوز أن تدخل لقضاء حاجة دون مكث أو إقامة. الحائض لا تعتكف في المسجد، لا يصح اعتكافها، ولكن من الممكن أنها تدخل المسجد، تدخل المسجد دون مكث أو إقامة، وبذلك تجتمع المعاني، تجتمع وأنت تدرس، وكلنا يعني ذلك الطالب تجد بتمر بمراحل، مرحلة أقرب للسطحية، أقرب للسطحية، سطحية تحتاج لرحمات، من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه. ما أنت هتقرأ لو فهمت في البداية معنى الكلمات ما شاء الله، مرحلة عالية جدا ده، لو فهمت مرحلة وأنت تقرأ لابد أن يفوت الكثير من الضوابط لكل كلمة تقرأها، لكل كلمة تقرأ، هل بتلجأ إلى صيغ الإدمان أو كتب مبسطة مختصرة، انظر وفي المسائل تفاصيل، وفي المسائل تفاصيل، تجد تنتقل إلى مرحلة أخرى تضم المسألة للمسألة، تضم حتى مش المسألة للمسألة، لا الشواهد الواقعية للمسائل الشرعية التي تتعلمها من بطون الكتب. لماذا؟ وأنا مثلا لما أحكي لك أن في بعض النسوة لابد أن تصوم أثناء رمضان بحكم الاعتكاك، بحكم معرفة الواحد بالواقع. طب أنا عرفت الواقع، اتولدت عارف الواقع؟ أبدا، ده من بعد يوم، النهاردة انطرح السؤال، بعد سنة لقيت الأسئلة بتكثر في نفس الموقع، عرفت أن في ناس بتصوم وهن حوائض مثلا، فصارت المسألة حتى لما تيجي تتكلم في خطبة ودرس لابد من طرح المسائل الواقعية كمعالجة للشبهات، كمعالجة لشبهات الواقع، وحتى لا ينفصل الأمر الشرعي عن واقع الدنيا، هتعالج شبهات، هتعالج شبهات، فلابد من معرفة لو تجد المسألة تأتي عايزة سعى. ولذلك قال القدر لنبي الله موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولذلك لقمان وواعظ ابنه قال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله محي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. وطلب العلم لابد فيه من الجسو على الركب، لابد فيه من صبر، صبر لابد لو كيف تجمع المسائل وتضم المسألة للمسألة بل وتحتفظ بالمسائل. ما هو الإنسان سريع النسيان، سريع النسيان. اقرأ الكتاب واحفظ ما فيه واترك الكتاب شهر وأخذ شاهد من نفسك مع الدراسات التي درسناها، فمحتاج أنت لإعادة ما درست لمذاكرته، محتاج للاحتكاك بمحيط الدعوة في إنعاش للذاكرة. هتسمع المسائل كل يوم كل يوم، انظر فتتثبت المسائل في الدماغ. تعال وتباعد أنت عن محيط الدعوة، ما تعلمت. كان البعض يقول يتبخر، وين لأنك تباعدت أنت عن محيط الدعوة، صرت منعزلا عن سائر البشر. فالمسائل تكون سريعة النسيان، سريع النسيان. الحاصل الحائط لا تجلس في المسجد إلا على جهة قضاء حاجة وتخرج، لا بأس. أما مكث وإقامة لا يحل لها ذلك. يحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل. والكلمات في كتب الفقه بميزان أدق من ميزان الذهب، كل كلمة لا معنى. يحرم على الزوج وطؤها في الفرج لو باشرها بعيدا عن المحيل، هذا لا حرم، يجوز ذلك. محرم هو الاتيان في القبل، الاتيان في الفرج هذا هو المحرم. يسألونك عن المحيض، كله هو أذن، فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن مخبلات ومدبرات في صمام واحد. واتقوا الحيضة والدبر، اتقوا الحيضة والدبر، فلا يصح الجماع. أما لو مباشرة بعيدا عن هذا المحل كما محل الأذى فلا شيء في ذلك. يقول حتى ينقطع حيضها وتغتسل. إذن لو قالت والله إذا كانت الدورة في النهايات، لا نهايات ولا بدايات، لا نهايات ولا بدايات، يحرم المباشرة، يحرم الجماع. هذا ده انقطع الدم ورأت الطه يحرم أيضا، لا بد من الاغتسال. ولذلك قال حتى ينقطع حيضها وتغتسل. لماذا؟ هتجد مذهب البعض كالظاهرية أن يجوز الإتيان بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر، لا هذا خطأ على قول الجمهور، والخطأ هذا يتنافى مع النصوص. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن بالماء، أي اغتسلن بالماء، فلا يكفي انقطاع الدم، لابد أن تغتسل من حيضها، لابد. الحكم هذا الرجال لهم تعلق به، لهم تعلق به، وبالتالي يجهلوا من الممكن وقعة الحرام، والنوايا الطيبة لا تكفي، واصل عايزين نلتزم بدين الله. والبعض حتى في محيط البيع والشراء ده يقول لك والله أنا عايز أكل بالحلال، نفسي أكل بالحلال، والله دي نفسك ونيتك الطيبة، بس أنت مغموس في الحرام، أنت مغموس في قلب الربا، لأنك ما تعلمتش ما هو الحلال وما هو الحرام. لا يكفي أن تقول عايز أعيش بالحلال يبقى هتعيش بالحلال، لا يكفي، لابد أن تتعلم، لابد وأن تتعلم. وحتى قص النظر أحيانا أن البعض يقول لك والله هنا بياع عشان تتعلم، لا دي انت بتبيع وتشتري. المسألة ما هيش قاصرة على البيع فلان الفلاني، لا ما منا من إنسان إلا وهو يبيع ويشتري، ما من إنسان. وبالتالي تفقه، تعلم فقه البيوع، ناهيك وانت موضع احترام وتوقير وتقدير، والناس بتسألك انت شيخ، انت العالم في نظرهم، حيسألونك فعلت كذا حلال ولا حرام، بعت بهيئة كذا، تقسيط وغير تقسيط، سيارات وغير سيارات، ده طلب مني الثلاجة فذهبت به للمحل واشتريت له ثلاجة وبعتها له بأزيد من ثمنها، ايه رأيك في البيع المنتشرة دي؟ الكروت اللي البعض بيسحب بها الفلوس وبقت في كل جيب اليوم، ايه رأيك؟ يجوز الإنسان يسحب في بحر 50 يوم ويسدد في بحر 50 يوم ولو ما سددش يزودوا عليه؟ إيه رأيك؟ نجيبها دي ولا ما نجيبهاش؟ هتتسأل. ده ما كنتش بتباشر وتمارس. ده أنا أذكر لك على سبيل المثال الحاص، أنت هتسأل وحتباشر الأمر. فتعال مسألة ما يقتصر فيها على النوايا الطيبة، احنا عايزين نعيش بالحلال وعايزين ناكل بالحلال وعايزين والله نلتزم بالدين، لابد من تفقه في دين الله تبارك وتعالى ومتابعة العلم النافع بعمل صالح. يقول سبحانه: فأتوهن من حيث أمركم. فإذا تطهرن فالجمهور أوجبوا أن تغتسل أولا حتى يصح للزوج أن يباشر امرأته وأن يجامع. ومعنى فاعتزلوا النساء في المحيض ترك الوطن، وإلا ففي فعل يهود ده كانوا بيخرجوها من البيوت، كانوا يخرجوا المرأة من البيت إذا حاضت. وهذه الأمة أمة الوسط، أمة النصارى لا يبالون ولا يأبهون. المسلم كما ذكرنا بيدور مع إسلامه حيث دار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه أحمد ومسلم وغيره. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي لفظ إلا الجماع، بمعنى لو مباشرة ما تقبلها لمسها لا مانع أبدا من ذلك. يجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج كالقبلة واللمس ونحو ذلك، ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طاهرات من غير الجماع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إن أراد، أي في طهر لم يجامعها في مسألة خلافية. المسألة هذه مسألة خلافية. لو قلنا السنة أن يطلقها إن أراد التطليق، يعني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، هذا صحيح لا يختلف عليه، لا قدر لا يختلف عليه. ولكن لو حدث وطلق أثناء الحيض تعد حيضة أم لا يعتد بها؟ هذا هو القدر من الخلاف، القدر من الخلاف. الأئمة الأربعة يحتسبون طلقة ويؤثمون لأنه سيطول العدة عليه. فالجمهور الأئمة الأربعة يحتسبونها حيضة لو طلق حال الحيض أو في طهر مساها فيه جمعها فيه، يعتبرونها طلقة ويؤثمون. يعني احفظوا حتى التعبير، يا ليتكم حتى لو دونتم كلمة في كل موضوع كلمة مختصرة، كلمة مختصرة. أحيانا حتى التعبيرات بتند عن اللسان تجد البعض يخلط بما هو متفق عليه وبين ما هو مختلف فيه، وهذا خطر كبير وخطر كبير جدا. فالحاصل إن يؤثمونه لأنه سيطول العدة عليه. البعض منهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا تحتسب طلقة إذا طلقها في الحيض أو إذا طلقها في طهر مسها في، بمعنى جامعها فيه. ودي المسألة اللي أنت هتسمع فيها يعني مثلا النساء أو البعض أحيانا يقول اذهبوا للجنة الفتوى. لجنة الفتوى وخصوصا في سموحة عندنا يأخذون بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. تسأل أنت مثلا قد تكون طالعت قول الأئمة الأربعة تقول يحتسب الطلاق، من هنا أحيانا تكون الحيرة بين عند البعض يسأل هنا ويسأل هناك، وأحيانا قد تتجارى الأهواء بالبعض طلقة ثالثة والبعض قال لا تحتسب. انظر، وحتى للأسف الشديد والله يا ليتنا نأخذ الدرس، نأخذ الدرس، وإلا فمنطلق التطليق الثالثة بهم تعريض النفس لفلان قال وفلان خالفه، وهل كده عيشتنا في الحلال ولا عيشتنا في الحرام؟ احتاط. وأنا أقول لك، وحتى إن يعني تركت المسألة تجد غدا سيطلق التطليق الرابع، نفس الأسباب نفس الدواعي، البيت والأسرة والأولاد، وكأننا سريع النسيان، ننسى البيت. طب ماذا أصنع أنا لك؟ ده أنا حتى لو فوتت المسألة الثالثة وأصلها كانت أثناء الحيض وفي طهر المساء فيه، طب والرابعة ماذا أصنع أنا فيها؟ مشكلة مشكلة. ويقول لك البيت، البيت هيتخرب، طب أنا ماذا أصنع؟ أجعل من ديني أنا قنطرة؟ مشكلة مشكلة. أنا والله أنا عندي حزن على البيت اللي هيتخرب والأولاد اللي ربما هيتشردوا، ولكن ماذا تصنع؟ لا زوج بينتبه في الطلعة والنزلة، أنت طالع، والمشكلة أنك تسمع طب أنتوا متزوجين بقالكم قد إيه؟ يقول لك بقالنا 8 أشهر. حسام 8 أشهر، 8 أشهر وثلاث أربع تطليقات، مشكلة. أما لو اتجوزتوا 50 سنة هتعملوا إيه؟ هتبقى 100 تطليقة في 50 سنة مثلا، مشكلة مشكلة. ولا الزوجة في المقابل عرفت طبع زوج، وأهل مكة أدرى بشعابها، قل عنده خفة، قل ما شئت في الطلعة واعمل الشاي، ما عملتش الشاي انت طالع، بصيت له بصة وحشة انت طالع، لو خرجت برا البيت. طب وبعدين دول 3 تطليقات، ايه المسألة؟ هو ما فيش صورة تأديب وتربية او تعليم، الا لو عملت كذا انت طالق، وهي في المقابل ما ده نفس الخفة نفس الطيش نفس ده، معرفة الواقع والله مهمة جدا. ده احيانا بعض الزوجات بيتحدوا الازواج، لو كنت راجل طلقني، وانا كل يوم اسمع، اي والله اسمع وانتابني العجب، هي بتبكي في التليفون تبكي، ولربما قالت لا ازاي طلقتني، الله دي انت لسه قايله له لو كنت راجل طلقني، والراجل لربما عايز يثبت رجوله، عايز يثبت رجوله، فقال لا انت طال، ترجع تعيط وترجع تبكي ازاي طلقني، وسريع النسيان ونسيان للحوادث، ايه اللي ندم، ايه اللي اثار الخصومه، ايه اللي يعني احدث المشاحنه، ده كله هيتناسى، ده كله حيتناسى. واللي حنتذكره بعد ذلك ان فلان فارق فلانة، اتخرب البيت، الاولاد مش عارفين نربيهم ازاي، يقعدوا معاه ولا يقعدوا معاها، ومشاكل ونتيجة طبعا فقدان معاني الاخوة وضعف معاني الايمان واليقين، مشاكل كبيرة. لم يعد الطلاق كما كان مثلا في الزمن الاول، لا ابدا. أنا ده أنا شاهدت والله في السعودية وفي دول الخليج، المرأة المطلقة دي هي شأن كبير جدا، تحكم البيت، ترجع بيت العيلة تحكمه، وهي بنت قبل الزواج ممكن ملهاش كلمة ونحو ذلك، تطلق وتعود لبيت العائلة هي الحاكمة الآمرة الناهية. الله، هي أخذت وسام الاستحقاق، أعطوها نشان. ده واقع، بيئات مختلفة، البيئات مختلفة جدا، البيئات مختلفة جدا. فالإنسان ينظر في عواقب الأمور، بيت هتخرب، الأولاد، الواحد والله شاي ولا ما شاي، قومي واعملي له الشاي وخلصي نفسك وخلاص. البصة دي بتخليه يقول لها أنت طالق، ما فيش داعي للبصة الوحشة دي، ما طالما حيطلقها بسببها، لا أبدا. وتجد طبع العناد والتعدي متمكن من البعض، لو خرجت من البيت تبي طالق، يبقى لازم هتخرج من البيت، لازم تكسر كلامه، لازم. طب هو المسألة والخفة أخدته، قال لا لو خرجت من البيت، طب عودي انت يا ستي ما تخرجيش من البيت، والله والله لو قدر الواحد يقول لها بس لله ما تخرجيش من البيت، عشان ما نندمش، عشان حتى ما نسمعش احنا كسامعين ما يؤذي ابدا، لابد ان تخرج من البيت. وتحتسب تطليع وتطليع ولا تطليع ثلاث تطليقات حتى بين بها بينونة كبرى ولا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره ويبقى اللف والدوران على فلان وعلان وفلان قال وعلان قال. طب وبعدين المسألة فيها خلاف فعلا إذا طلق أثناء الحيض أو في طهر جامعها فيه مسألة خلافية ولكن قول الأئمة الأربعة أن الطلقة تحتسب ويأثم بذلك لأنه طول عليها العدة. الطهر هو انقطاع الدم فإذا انقطع دمها فقد طهرت وانتهت فترة حيضها فيجب عليها الاغتسال ثم تزاول ما منعت منه بسبب الحيض. والوقت بعد الطهر كدرة أو سفرة لم تلتفت إليها لقول أم عطية. نشرح ونوضح هذا الكلام بإذن الله تعالى. لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود وغيره وله حكم الرفع لأنه تقرير منه صلى الله عليه وسلم. كل نعد لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيء. الأصل فيما يصيب المرأة من دماء أنها دماء حيض. هذه مسألة لا عبرة بطول المدة ولا بقصرها، لا عبرة بكثرة الدماء ولا بقلة الدماء. بمعنى لما تقول دي نقطة نقطة دم نقول لها انت حائض، ونرتب على ذلك أحكام صيام وصلاة وغير ذلك حتى لو كانت نقطة، حتى لو كانت نقطة. هذه مسألة وبتعرف الطهر من نفسها إما بالإنقاء أو برؤية القصة البيضاء، فهذا تعريف المرأة، هذا تعريف المرأة. هذه مسألة. مسألة أخرى إن أحيانا وهذا كثير وخصوصا في شهر الصيام السؤال عن الألوان المتدرجة، الألوان المتدرجة، وهذا يكثر عند السؤال فيه عند النساء الذي كان صفرة وكان يعني زي المية الكذا أثناء الحيض. أثناء الحيض وطالما لم ترى الطهر حنعد هذه الأشياء حيض، الكدرة هذه والصفرة هذه أثناء الحيض تعد حيضا متى لا يلتفت لها؟ بعد رؤية الطهر. بعد رؤية الطهر لا تعد شيء، صلي وتصوم معه. أما لو كانت أثناء الحيض فهي حائض، فهي حائض. هذه مسألة. مسألة أخرى قد ينقطع الدم ليوم أو أكثر، تغتسل وتصلي وتصوم وتفعل ما تفعله الطاهرات، فإذا عادت لها الحيضة هي حائض، أمسكت عن الصلاة وعن الصيام. إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. مسألة خلافية، مسألة خلافية. ننقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ولهذا قال جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، لأن الأوقات عند الاضطرار ثلاثة، وقت بتصلي فيه الصبح، وقت من ممكن جمع فيه الظهر مع العصر حتى ولو جمع تأخير نجمع فيه الوقتين، وقت هنجمع فيه المغرب والعشاء أيضا جمع تأخير، فالأوقات ثلاثة في أحوال العذر والاضطرار. فإذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء، ولأن يصح تأخير صلاة العشاء إلى ما دون منتصف الليل يكره ولكن تصح. بمعنى الإنسان لم يصلي العشاء وانتصف عليه الليل الساعة 2 بالليل ولم يصلي العشاء، هيصلي هيصلي العشاء ولكن خرج إلى وقت الكراهة، لم يترك الصلاة. يعني لابد من إدراك مرامي أهل العلم، المصطلحات لابد من التعرف عليها. أنت أحيانا تقرأ يكره تقول يبقى تمتانع، لا أبدا، أنت مخطئ، هتصلي حتى وإن انتصف عليها الليل. تأخر عندها صلاة العشاء والساعة 1 والساعة 2 والساعة 3 بالليل هتقوم وتصليها، بس ده وقت كراهة. السنة أنها كانت تؤخر العشاء إلى ما دون منتصف الليل، إلى ما دون منتصف السنة. ولكن فاتت المسألة وبقت ساعة 1 و2 هتترك صلاة العشاء؟ لا، هتصلي، هتصلي العشاء، والوقت ده وقت كراهة. يقول: كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر، فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل العشاء. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. المسألة هذه مسألة خلافية، ليست مسألة مجمع عليها، لا، دي مسألة خلافية بين العلماء. الذي نقلناه قول شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب الملخص الفقهي، وافق على ذلك، بس في خلاف. خلاف إيه؟ إنها لو طهرت بعد العشاء، قالوا الوقت الذي يلزمها هو صلاة العشاء، ولأن هذه الفريضة التي أدركتها، هي الفريضة التي أدركتها. والبعض وكأنه ذكر مسألة ليها قوة، أن لو توارد الجمع بين الصلوات بالنسبة للحائض، بالنسبة للحائض لكثر النقل. أحيانا بتقرأ تعبير تعم به البلوى، هذه مسألة تعم بها البلوى، تعم بها البلوى، فلها شاهد هنا. يعني نوضح الكلام أكثر: النساء ربع النساء يكون حوائض، أليس كذلك؟ طيب النساء تطهر من الحيض، وإيش بتطهر بعد العشاء؟ وإيش حتطهر قرب الغروب؟ دوات، أليس كذلك؟ ده كثير جدا، كثير جدا. طب فين النقل الكثير جدا اللي يتناسب مع الحدث الكثير جدا؟ فين النقل انه فلانة طهرت فصلت الظهر مع العصر، فلانة طهرت بعد العشاء فراحت مصلية المغرب مع العشاء؟ فين النقل ده؟ فين النص ده؟ فين النص ده في أحوال هؤلاء؟ ما ضروري البعض حيسأل: أنا طهرت بعد العشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، صل المغرب مع العشاء، مش هتجد النص. دي المسألة، دي المسألة، هو خلاف. وقول بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ونقل شيخ الإسلام قول العالم الفلاني والعالم الفلاني، مسألة خلافية. أنا أقول لك حتى تدرك مرامي الخلق، حتى لا تستخف. وصل الخلاف على الأقل هنا، كل هو خلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية، خلاف استدق جدا، استدق جدا، مش خلاف سطحي مصادمة للنصوص. لا، ما فيش مصادمة للنصوص. خذ مثال آخر لا على سبيل الحصر. البعض قال: الرجل لو مس المرأة يعيد الوضوء، وفي تفاصيل تقرأها بشهوة وبغير شهوة. لا، هذه المسألة تعم بها البلوى، سأتمس النساء هذه تعم بها البلوى، بمعنى مع زوجة، مع أم وأخت وبنت، إن لم يكن تقبيل، وده عرف جاري في بعض البيئات، بيدخل على أخته لابد أن يقبلها أو تقبله، وتزعل بشدة، تزعل بشدة، وكأنه استخفاف واستهجان إن لم يفعل ذلك. لم يفعل ذلك. عرف جاهل عرف. طب هيعيد الوضوء بعد ذلك؟ طب زوجة صافح عم خالة البعض، وهذا لو قرأت هتطالعه. قال يعيد الوضوء، يعيد الوضوء. أنا لما أنظر في المسألة وهي قضية تعم بها البلوى، ما يخلو منها بيت إن لم يكن زوجة كما ذكرت، أم وأخت وبنت. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما دخل على سيدة فاطمة قامت إليه وقبلته، وإذا دخلت عليه قام إليها وقبلها. فين هات لي نص واحد، نص واحد. شوف بقى مواضيع المسألة والخلاف من هنا هتجد هتقدم وتؤخر. هات نص واحد إن فلان بعد ما لامس فلانة أعاد الوضوء، مش هتجد. أنت نص تفصيلي، نفس النصوص العامة، أو لامستم النساء، ما ده الملامسة. ربنا حي كريم كان بالمس والمسيس عن الجماع، فليها تفسيرها. فإن أنت هتقحم الآية في الخلاف، لا طبعا. أصلا الدليل إذا ما تطرق له الاحتمال كهذا سقط به الاستدلال. لا، هذا الدليل سالم عن المعارضة دي. أم مسألة تعم بها البلوى، كل البشر من لدن الصحابة لما اليومنا هذا هيحتكوا بها، هيحتكوا بها. وبالتالي هات لي قصة واحدة، إن واحد قبل امرأته وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل مثلا، قال لو أعد الوضوء لن تجد، لن تجد. هذه قضية كما ذكرنا يقولون عمت بها البلو. بل الوارد العكس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. وفي البعض قال يتوضأ، أي والله، وبشاوة، وصلى كم بشاوة. ده حتجد معظم الأقوال، لكن فين الدليل؟ مفيش دليل واحد. ففي مسائل مشابهة، صلاة التسابيح بغض النظر مسألة خلافية، المسألة خلافية. أنا ينتابني وتساور نفس المسألة، طيب فيها 300 تسبيحة وفضل كبير جدا وارد في النص على صلاة التسابيح، إذن الكل حيندفع على الأقل في عصر الصحابة، كلهم حرص على الخير، كتلة إيمان، كلهم حرص على الخير، حيصلوا صلاة التسابيح. طب هات لي قصة واحدة، دول 300 تسبيح، وال 300 تسبيح موزعة بين الركوع والقيام والسجود. هات لي قصة واحدة بس، إن واحد من الصحابة رجع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أصلي صلاة التسابيح وأنسيت أو نسيت مسأل 15 تسبيحة في الركوع، ماذا أفعل؟ لن تجد قصة واحدة. الله، ده أمر الدنيا كلها هتصليها. وارد أن البعض إن لم يكن الكل حينسى، ما دول 300 تسبيحة. هتيجي أنت تقول لي والله ما أنا عارف، يا ترى صبحت 14 تسبيحة ولا 15؟ الحكم لو سألتني النهاردة هقولك معرفش والله، لأن ما حصلتش قصة واحدة، ما فيش قصة واحدة حصلت. فانت لو سألتني 14 ولا 5، انا عملتهم 14، مش فاكر 14، اسجد لسه اقول لك معرفش والله. ما فيش قصة واحدة حد. لو قلت لك اسجد لسه ابقى انا المؤلف الكبير، بألف. انا جبت منين اسجد لسه وده ألفته ازاي؟ انا لو قلت لك اعد التسبيحات مرة ثانية أبا بألف برضه، مش عارف إجابة. ليه؟ لأن مفيش قصة واحدة حدثت على عدد، في قصة واحدة في مسألة تعم بها البلوى، تعم بها البلوى. فالحاصل نعود مرة ثانية، يقول أما إذا دخل علي وقت الصلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي، فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي. ننقل أيضا كلام شيخ الإسلام ونعلق على هذا الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وأظهر في الدليل هل الكلام كلام صحيح. أرتضيه وأوافق عليه. يقول والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يلزم شيء. حجاوب بنفس الإجابة، تذكروا الإجابة اللي أجبنا بها منذ لحظات، حنجيب بها هنا في نفس القضية ونرجح على ضوء ذلك. الشيخ الإسلام يقول والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنه لا يلزمها شيء، لا يلزم قضاء هذه الصلاة لأدركت بمعنى الظهر أزم، المرأة تراخت مثلا وبعدين أتاه الحيض ولم تكن قد صلت ودخل عليها وقت الظهر، دخل عليها وقت صلاة الظهر، هي ما صليتش وانتظرت وتمهلت، كان بتكنس وبتطبخ ثم حاضت ولم تصلي الظهر، تعيد الصلاة بعد طهرها بعد ما تطهر تعيد؟ هذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها الآن. صاحب الملخص الفقهي قال لا تعيد الصلاة، وهذا هو الراجح، هذا ونخل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا، ما بين الوقت والوقت صار اتأخرت شوية بعد صلاة الظهر نقول حرام عليك، لا يبت حصلي الظهر بين الظهر والعصر بتكنس دلوقتي وبعد ما تفرغ حصل، ولكن حاضت. فابن تيمية رحمة الله عليه يقول ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناسي وإن كان غير مفرط أيضا فإن ما يفعله ليس قضاء، بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رجل راسخ. والخلاف ممكن نختلف، ويا ليتنا نختلف خلاف لا يفسد للود قضية. بعض الشباب اليوم مهاترات صغيرة جدا للأسف الشديد، تقول أقرب للفجر في الخصومة، تناول للشيخ فلان كل يوم، إيه ده مسألة غاية يعني حقيقة غاية تبعث على ألم وعلى مرارة وعلى مختلف كيفما شئت مع من شئت، ولكن بأدب باحترام محس المسألة، لا داعي الفجر في الخصومة، لا داعي لأن نسلك مسالك الخوارج يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. أنا شغلتي فلان الفلاني تصحب دعوة عبد الدنيا بدين الله، وفلان اختلفت معه في مسألة بكل تجرد، ويعرف له حقا يعرف له قدرا، لا داعي ابدا. واحنا ده شغل النساء مرفوض، احبت فلانا ملاك، غضبت على فلان في مساله شيطان، يكفرنا العشير ويكفرنا الاحسان، اذا احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط، ولا العق ده الرجل كان بيحسن للنهار وهي بتحمد له ذلك، اخطا قصر نرد عليه خطأ، نمحص المسألة، أخطأ في المسألة الفلانية وأصاب في كذا وكذا وكذا. شيخ الإسلام ده هذا منهج، هذا دين ودان وبيل. شيخ الإسلام ابن تيمية عندما يتكلم على المعتزلة والصوفية حتى يثني على بعض الشيوخ الصوفي، المعتزلة أجادت في ردها على أعداء الإسلام وبعد ذلك يكر على المسألة التي قصروا أو أخطأوا فيها يفنتوا، عدل واعتدال. أما التهور والاندفاع وتنقص وتسويد صحائف غير مقبول، غير يليتنا يعني نتقي الله تبارك وتعالى في الأشخاص، لا داعي لهذه المسالك. على كل حال كما ذكرنا شيخ الإسلام رجل عالم وخوله لابد من الموافقة عليه، ولكن أضيف له إضافة. الإضافة هي تتعلق بما سبق أن ذكرت، مسألة عموم البلوى، لا تنسى هذه المسألة فيها رد جميل وبليغ ومن أيسر طريق. بمعنى المسألة أن المرأة لو سمعت أذان الظهر وتراخت لم تصلي الظهر حتى حاضت وطهرت من حيضها تقضي صلاة الظهر تعيد صلاتها؟ نقول لا. هذا هو الراجح. المسألة فعلا خلافية، وشيخ الإسلام أجاب بما أجاب به رحمة الله عليه. ولكن فيه إضافة اللي سبق أن ذكرناه اللي هي إيه؟ تخيل المسألة، ما من امرأة إلا وقد يأتي عليها وقت صلاة. هو كل النساء أول ما بتسمع الأذان بتجري على الوضوء وتقوم تصلي؟ لا أبدا. على الأقل لو فعل ذلك واحدة عشرات أو مئات لا يصنعن ذلك. وبالتالي فالمسألة تعوم بها البلوى، أن ممكن قطاع عريض من الصحابيات حيسمعوا الأذان وحيتركوا ربع ساعة ونص ساعة وساعة بعد الأذان وحتقوم تصلي، دوارد. وممكن تحيض، ممكن تحيض، وهم أحرص الناس على الغير. وبالتالي حيكثر السؤال، إيه حكم اللي أدركت صلاة الظهر ولم تصلي حتى حاضت؟ تعدها بعد ما تلاقي السؤال واحد برضه. شفت التحدي؟ ما فيه البعض خالف وقال تقضيها صليها، لا انت هات لي دليل واحد، انت بقى هات لي دليل واحد. مش هقول لك عشرة الأدلة، فلانة وعلانة وسين وصاد وعين، حيجري على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله في المسألة رجل أو امرأة، ده انت مش هتلاقي قصة واحدة، مش هتلاقي قصة واحدة، مش هتلاقي إلا قول أم المؤمنين عائشة حرورية أنت حرورية، كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما تلاقيش قصة واحدة، تلاقيش أمر الواحدة أي وعيد الصلاة دي اللي فاتتك، مش هتلاقي. رغم أنه أمر كما ذكرت مش هيحدث لواحدة من مجموع الأمة، لا، عشان نقول دي كسرت في السؤال تكاسلت، لا، ده الأمر ده مع كل النساء، مش هتلاقي قصة واحدة. ولذلك ما هو ده دي من مسالك الترجيح من قبل وآخر، وانت بترجح أو بتاخد قول فلان وبتترك قول علان بكل أدب وبكل احترام. مش معنى ان انا خالفت فلان ان انا انتقص، لا، احترم. خصوصا اذا كان عالم، هتروح فين بجوار ابن تيمية رحمة الله عليه؟ ده مجتهد اجتهاد مطلق، ده رجل بأمة، رجل ده كتلة فقه، كتلة فقه. فهذا هو اجتهاده. انا لو خالفت في مسألة على استحياء، على استحوى بكل أدب. شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا، والحق أحب إلينا منه، والحق أحب إلينا منه. على كل حال احنا استغسلنا.